أنتم برفقة SBS عربي.
من مراسلينا.
أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى العاصمة المصرية القاهرة. أنا بترا توق الهندي.
وأنا فارس حسن، ويسعدنا أن ينضم إلينا الآن وعلى الهواء مباشرة مراسلنا هناك محمد الشاذلي. أهلا بك محمد، وكل سنة وانت طيب.
أهلا.
يا هلا.
كل سنة وانت طيب، كل سنة وانت بترا وكل العاملين في الإذاعة وكل المستمعين.
فطر مبارك ببركة السماء محمد.
نهاد عليكم جميعا بالصحة. محمد، خبر يعني وصل إلى عناوين الصحف حول العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هاتف نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، ويعني كان ترامب وصف المكالمة بالجيدة. يبدو هناك تصعيد من إسرائيل أيضا ضد مصر بدعوى خرق اتفاقية السلام. ماذا لدينا من تفاصيل في هذين المحورين الهامين؟
يعني حسب الرئيس الأمريكي، فقد أعلن أنه المكالمة الهاتفية الجيدة للغاية تناولت موضوعات عدة في العديد من بينها غزة والحوثيين. وفي القاهرة أكد المتحدث باسم الرئاسة أن الرئيسين تناولا تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وجهود الوساطة لإعادة الهدوء للمنطقة، بما ينعكس إيجابيا على الملاحة بالبحر الأحمر. كان الرئيسان أجرايا مكالمة هاتفية قبل ذلك في أول فبراير الماضي، تبادل فيها دعوات الزيارة وما يجري أيضا في المنطقة وسبل التوصل إلى إنهاء أسرع. في الوقت الذي وصلت إسرائيل التصعيد ضد القاهرة بدعوى خرق اتفاقية كامب ديفيد وتكشيف التواجد العسكري في سيناء لاتهامات الإسرائيلية عبر تسريبات إعلامية. أما التصريحات الحكومية في هذا الشأن فنادرة، ويلاحظ المراقبون في القاهرة أن الحكومة الإسرائيلية تسعى إلى زيادة الضغط على مصر وشغلها عن مواقفها المناهضة للطرح الإسرائيلي حول تهجير الفلسطينيين من غزة قسرا أو طوعا وتوطينهم في بلاد أخرى. والتصور الإسرائيلي أيضا تناهضه القاهرة لإدارة غزة وحكمها عسكريا بعد الحرب، وتشدد على ضرورة الانسحاب الكامل من غزة. تتغذى التسريبات الإعلامية الإسرائيلية بخلطة أهداف، حيث الربط دائما بين زيارة القوات المصرية في سيناء مع أزمة مصر الاقتصادية ومحاولة جر واشنطن إلى التدخل لدى القاهرة باعتبارها ضامن اتفاقية السلام بين البلدين. يؤكد المراقبون في مصر أن إسرائيل تصدر مشاكلها الداخلية ولا تريد أكثر من إثارة التوتر، وإلا لبحثت المسألة في إطار آخر وليس عبر وسائل الإعلام. تقول إسرائيل أنها توجهت إلى القاهرة وواشنطن بطلب رسمي لتفكيك البنية التحتية العسكرية التي أنشأها الجيش المصري في سيناء. تقسم اتفاقية السلام سيناء إلى 4 مناطق عسكرية، وتم تعديلها سنة 2021 لزيادة قوات حرس الحدود في المنطقة جيم، بينما تخرق إسرائيل الاتفاقية فيما يتعلق بالمنطقة دال، وهي المنطقة الحدودية المصرية مع غزة وإسرائيل. تحدد الاتفاقية لإسرائيل تسليحا خفيفا في المنطقة دال، وعدم التواجد على الإطلاق في محور فيلادلفيا وهي تحتله الآن، في خرق واضح للاتفاقية. رغم ذلك تواصل القاهرة والدوحة العمل معا لتثبيت وقف إطلاق النار والعودة لاتفاق 19 يناير وضمان تنفيذ مراحله الثلاثة. ويتوقع المراقبون أن تكون مكالمة الرئيس ترامب مع الرئيس السيسي تضمنت هذه الأمور، ويمكن أن يسود تفاؤل بدخول الرئيسين إلى الضغط على إسرائيل من جهة، وضغط القاهرة والدوحة على حماس من جهة، لكي يتم العودة لاتفاق وقف إطلاق النار.
نعم محمد، القاهرة ترحب باعتماد البرلمان الأوروبي شريحة الدعم المالي الثانية بقيمة 4.3 مليار دولار عقب توقيع مصر والاتحاد الأوروبي اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بأذار مارس من العام الماضي. كيف سينعكس ذلك إيجابا على الاقتصاد المصري؟
رحبت مصر باعتماد البرلمان الأوروبي شريحة تانية للدعم المالي، وكانت مصر صرفت شريحة بقيمة 1 مليار يورو في شهر ديسمبر الماضي، وهي الآن وربما في أسابيع قليلة جدا ستتمكن من صرف الشريحة التانية 4 مليار يورو. الحزمة كلها بتصل إلى 7.4 مليار يورو. في بيان الخارجية المصرية تشعرين بارتياح إذا أن الأغلبية صوتت من كل الأطياف السياسية الأوروبية صوتت لصالح صرف هذه الشريحة. كما قلت أنه هذه الشريحة مجموعها 7.4 مليار دولار تصرف على شرائح، تم صرف 5 منها لدعم الموازنة أو مليار، ثم 4 مليار أخرى لدعم الموازنة، و1.8 مليار ضمانات استثمار للشركات الأوروبية في مصر، و600 مليون يورو أخيرة كمساعدات تدريبية وفنية ودعم بناء القدرات. الحكومة جاءتها هذه الأنباء السعيدة وهي تسعى لزيارة الاستثمارات في مصر وتحسين قدرة المواطنين على مواجهة الغلاء في الوقت الذي يتحسب فيه المصريون وشيكا رفعا لأسعار البنزين التي تؤثر بدورها في أسعار كافة السلع والخدمات. كان المتحدث باسم مجلس الوزراء أعلن أن الدعم على كافة المشتقات البترولية سيتوقف بشكل كامل مع نهاية العام الجاري باستثناء البوتاجاز والسولار. اهتمت مصر طبعا بالحصول على الشريحة الثانية من الاتحاد الأوروبي في ظل التأثر الشديد بالحرب الإسرائيلية في غزة وهجمات الحوثيين في البحر الأحمر، حيث تخسر 70% من عوائد قناة السويس شهريا، وهي أحد أهم الموارد المالية لمصر.
أما محمد، إحنا اليوم بثالث أيام عيد الفطر السعيد، كل عام وأنتم بألف خير كمان مرة. كيف أمضى المصريين عيد الفطر؟ بدنا كل الأخبار عن الكحك والبسكوت، وإذا كان في أي أفلام كمان. عادة بعيد الفطر بيكون أفلام في دور السينما، أفلام جديدة، شو عنا أخبار وكيف احتفل المصريون هذا العام؟
بشكل نمطي جدا احتفلت العائلات المصرية بالعيد بصلاة العيد التي شهدت مظاهرات داعمة لفلسطين وللفلسطينيين في غزة تحديدا، والموقف المصري الرافض للتهجير والتوطين. بعد صلاة العيد الزيارات العائلية المعتادة، لدرجة أن الشوارع في اليوم الأول بعد انتهاء صلاة العيد كانت شبه فارغة. بعد ذلك ذهب المصريون إلى الحدائق والشواطئ في اليوم التالي. طبعا مسلسلات رمضان انتهت بآراء متباينة ومتابعات وترندات وأزمات، لأنه تسبب النقد الموجه لمسلسلي المخرج محمد سامي سيد الناس وإشش في إعلان المخرج الاعتزال والتوجه إلى تفكير فني آخر قد يكون السينما، لكنه لم يعلن عنه بعد. تصدرت أعمال سامي نسب المشاهدة في فضائيات عدة، وهذا يعطي فكرة عن مدى تعلق المشاهدين بالأعمال التي تدور في أجواء شعبية مفعمة بالبطولة والصقر. لكن أغلب الظن أن حوارات هذه المسلسلات بحاجة إلى تخفيف لهجة الألفاظ الجارحة، لأن الأسرة تجتمع حولها في شهر رمضان. امتازت مسلسلات كوميدية كثيرة لفتت النظر، كذلك فإن فكرة صناعة مسلسل 15 حلقة راجت وأعفت المشاهد من التطويل والمط من دون مبرر. في دور العرض السينمائي من ليلة العيد بدأت 4 أفلام. تم استبعاد فيلم خامس اللي هو ريستارت تامر حسني وهنا الزاهد لعدم الجاهزية. الأفلام الأربعة هي سيكو سيكو لعصام عمر وطه دسوقي، نجوم الساحل أحمد داش معين السيد كزبرة، وفيلم الصفة سنوية بنات علي ربيع وبيوم فؤاد، وفيلم فار بسبعة أرواح لأحمد فتحي وندم موسى. هي أفلام بيغلب عليها الطابع الكوميدي كما استعانت بالشباب. حقق فيلم سيكو سيكو أعلى الإيرادات في اليومين الماضيين، وتزيل فيلم فار بسبعة أرواح لمحمد لطفي وأحمد فتحي قائمة الإيرادات. توقفت الممثلة ياسمين صبري عن مقاداة النجم محمد رمضان بعد أن تقدم باعتذار لها، واعتبرت الاعتذار رسالة تسامح في أيام مفترجة، وكانت نشأت في حفل خلال شهر رمضان أزمة أدت إلى سوء تفاهم وتبادل جمل شاهدها الملايين على مواقع التواصل الاجتماعي. في أول أيام العيد غيب الموت الفنانة التونسية التي ظهرت واستمرت في مصر إناس النجار. بعيدا عن الفن، وأخيرا يتساءل المصريون هل ينجح مجلس النواب في إلغاء قرار البنك المركزي بفرض رسوم على خدمة تطبيق إنستا باي أو إنستا باي لو كنت نطقت صح، والذي يعمل في مصر منذ 3 سنوات. وتم بالأمس في أول أيام عيد الفطر تطبيق هذه الرسوم، 12.5 مليون مصري بيستخدموه، ونائبة في البرلمان حذرت من أن الرسوم على إنستا باي قد تؤدي إلى عودة الازدحام وطوابير الانتظار في في البنوك وأمام ماكينات الصرف الآلي.
شكرا من القلب لك محمد الشاذلي مراسلنا من العاصمة المصرية القاهرة.
أنتم برفقة SBS عربي.